أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بعد أن تكلمنا عن حجية الإجماع وقلنا بعدم جواز مخالفته، إذ به قول المعصوم ولا يجوز مخالفة قول المعصوم، ومن هذا فيما إذا كان كاشفا عن قول المعصوم. هذا الأصل يتكلم عن أنه لو اختلفت الأمة في عصر من العصور، مثلا في القرن الخامس الهجري، اختلفت الأمة في مسألة على قولين فقط، قسم قال بالوجوب مثلا، وقسم قال بالاستحباب في هذه المسألة، فانشطرت الأمة إلى شطرين، ولا يوجد عندنا قول ثالث في ذلك العصر. هل يجوز مخالفة هذين القولين وإحداث قول ثالث غير الأول والثاني في القرن الخامس، في القرن السادس مثلا، ونقول مثلا يوجد عندنا قول ثالث وهو يقول مثلا الكراهة، لا الاستحباب ولا الوجوب، أو الإباحة، فهل يجوز هذا الإحداث يعني وذكر قول ثالث في المسألة أو لا يجوز؟ خب، مرة نتكلم في الجواب عن هذا السؤال عند أهل الخلاف، ومرة نتكلم عند أصحابنا الإمامية. أما أهل الخلاف فقد اختلفوا في الجواب عن هذا السؤال، لكن قبل اختلافهم نذكر الأمثلة التي ذكروها في المسألة. قالوا مثلا إذا اشترى إنسان أمة ثم وطأها، بعد ذلك وجد فيها عيبا، وجد فيها عيبا، فهنا هل يجوز أن يردها إلى البائع أو لا يجوز أن يردها إلى البائع؟ فهنا اختلفت الأمة على قولين في هذه المسألة، فقيل هذا القول الأول لا يجوز ردها. لماذا؟ لأن وطأها يمنع من ردها، وطأها يمنع من ردها، هذا القول الأول. القول الثاني قال بل يردها، لكن مع أرش النقصان، اللي هو أرش يعني التفاوت بالوطء، يعني لو نحسب المرأة الأمة الموطوءة والأمة غير الموطوءة، إيش قد الفرق؟ فمثلا غير الموطوءة 1500 مثلا، والموطوءة 1000، فهذا لما يرجعها إلى البائع يقول يجوز يرجعها للباع، لكن شنو يعطي للبائع؟ الأرش والتفاوت بين الموطوءة وغير الموطوءة. فإذا اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين. القول الثالث هنا كيف يمكن أن يتصور؟ يتصور بأنه يردها إلى البائع هكذا مجانا، يردها مجانا، هذا قول ثالث، هذا أحداث قول ثالث، لأن الأول يقول يمنع من الرد، الثاني يقول ترد لكن مع أرش النقصان، الثالث يقول لا ترد مجانا، هذا هو أحداث القول الثالث، وهذا هو المثال الأول. المثال الثاني الذي ذكروا، لو أن امرأة أو رجل تزوجا ثم تبين في الرجل أو في المرأة عيب من هذه العيوب الخمسة التي توجب الفسخ، اللي هي مثلا الجنون أو الجذام أو البرص أو العمى أو القرام أو غيرها، ذكروا كثيرا من هذه، مثلا البكارة تبينت أن المرأة ليست بباكر وغيرها من هذه الأمور. فهنا هل يفسخ العقد إذا وجدت أحد هذه العيوب أو لا؟ فهنا أيضا ذهب العلماء إلى قولين، قول قال يفسخ بها كلها، يعني كل هذه العيوب يمكن أن يفسخ بها العقد. القول الثاني قال لا يفسخ بشيء منها حتى لو وجدت هذه العيوب بعد ذلك. القول الثالث شنو اللي يكون عندنا في المقام؟ القول الثالث كما إذا يريد واحد يذهب إلى التفصيل. شلون يعني إلى التفصيل؟ يقول يعني مثلا إذا كان العيب هو الجنون والجذام فيفسخ به العقد، وإذا كان البرص مثلا والعمى فلا يفسخ هذا العقد. هذا قول ثالث. إذن عرفنا المثالين اللذين ذكرهما أهل الخلاف. إذن الآن نأتي إلى الجواب اللي عند أهل الخلاف في هذه المسألة، هل يجوز بعد أن اتضحت عندنا الأمثلة إحداث قول ثالث أو لا يجوز؟ ذهب محققو أهل الخلاف إلى التفصيل في هذه المسألة. شنو التفصيل؟ التفصيل يقولون إن كان القول الثالث يرفع شيء متفق عليه فما يجوز إحداث ثالث. بمعنى لو كان الإحداث للقول الثالث مخالفا للإجماع إذن لا يجوز شنو إحداث قول ثالث. هذا وين؟ كما في المثال الأول وطأ الأمة ثم بعد ذلك تبين فيها العيب، يقولون هنا بعد لا يجوز أن يردها شنو مجانا. لماذا؟ لأنهم اتفقوا على عدم جواز هذا الشيء، أي عدم جواز ردها مجانا. فإذن إذا كان إحداث القول الثالث يوجب مخالفة للاتفاق والإجماع فلا يجوز هذا الإحداث. أما إذا كان لا، إحداث القول الثالث لا يرفع شيئا متفقا عليه كما في مسألة الفسخ، كما في مسألة الفسخ لأجل العيوب، فهنا الذي يذهب إلى القول الثالث راح يأخذ قسم من رأي الأول وقسم من رأي الثاني، لأن هؤلاء العلماء قال اختلفوا على قولين. القول الأول قال كلها توجب الفسخ، القول الثاني قال كلها لا توجب الفسخ، القول الثالث شنو قال بعضها توجب الفسخ وبعضها لا توجب الفسخ. فهو سوف يكون شنو موافقا للأول مخالفا للثاني، وموافقا للثاني مخالفا للأول في بعض هذه الأمور. المصنف يقول هذا التفصيل من هؤلاء من أهل الخلاف في المقام في أنه القول الثالث إما أن إذا أحدث يخالف شيء متفق عليه فلا يجوز وإلا فيجوز، يقول هذا القول وهذا التفصيل على كلامهم صحيح. لماذا؟ لأنه بعد هذا مجمع عليه، يعني عدم جواز إحداث القول الثالث لأنه هذا راح يخالف الإجماع والإجماع لا يجوز مخالفته، لأن أمتي لا تجتمع على خطأ، فإذا اتفقت على شيء هذا معناه أن هذا الشيء هو صحيح فمخالفته إذن باطل. أما إذا لم يحصل عندهم إجماع فبعد يجوز مخالفة هذا الإجماع. أما على رأينا الشيعة فهل يجوز إحداث قول ثالث أو لا يجوز؟ المصنف يقول على مذهبنا لا يجوز إحداث قول ثالث مطلقا. يعني شنو مطلقا؟ سواء كان إحداث القول الثالث مخالف للاتفاق أو ليس بمخالف للاتفاق. لماذا شيخنا؟ قال لأنه نحن نعلم أن الإمام في أحد هذين القولين، في ضمن أحد هذين القولين، إما القول الأول أو الفرقة الأولى أو القول والفرقة الثانية، وقطعا أحدهما اللي معه الإمام هو الحق والثاني هو الباطل، والثاني القول الثاني هو الباطل. فإذا كان الثاني هو الباطل فكيف بك بمن بإحداث قول ثالث نحن أحدثنا يعني جديد؟ هذا قطعا ليس في ضمنه الإمام، لأن إحنا أحدثناه جديد. فإذا كان الثاني الذي لا يوجد فيه الإمام باطل فكيف بالإحداث القول الثالث؟ فيكون من باب أو لا البطلان، وهكذا الإحداث الرابع والخامس والسادس. قال أصلا إذا اختلف أهل العصر، يعني أهل عصر واحد، على قولين، على قولين هذا من باب المثال، وإلا إذا ثلاثة أيضا ما يجوز إحداث الرابع، أربعة ما يجوز إحداث الخامس، وهكذا. إذا اختلف أهل العصر على قولين لا يتجاوزونهما، يعني يبقون على هذين القولين، فهل يجوز يعني في عصر آخر إحداث قول ثالث أو لا؟ مرة جواب عن عند أهل الخلاف ومرة عندنا. قال خلاف بين أهل الخلاف، ومثلوا له بأمثلة، منها أن يطأ المشتري يعني الأمة البكر ثم يجد بها عيبا. فهنا فيه قولان في هذه المسألة. القول الأول فقيل الوطء يمنع الرد، والقول الثاني وقيل بل يردهما مع إرش النقصان. اللي هو شنو إرش النقصان؟ وهو تفاوت قيمتها بكرا وثيبا. زين، القول الثالث راح يكون قال فالقول بردها مجانا هو قول ثالث. هذا المثال الأول. المثال الثاني فسخ النكاح بالعيوب الخمسة المخصوصة. قيل يفسخ بها يعني العقد كلها، هذا هو القول الأول، وقيل هذا الثاني لا يفسخ بشيء منها. خب إذن هذان القولان. القول الثالث كيف يمكن أن يتصور؟ فالفرق وهو القول بأنه يفسخ بالبعض دون البعض هو القول الثالث، قول ثالث. خب إذن ما هو رأي الآن أهل الخلاف؟ قال ومحققوهم يعني أهل الخلاف على التفصيل بأنه إن كان الثالث يعني القول الثالث يرفع شيئا متفقا عليه فممنوع، ما يجوز إحداث القول الثالث، وإلا فليس بممنوع. أعطينا أمثلة. قال فالأول كمسألة البكر. لماذا الأول؟ يعني شنو؟ أن إحداث القول الثالث يرفع شيئا متفقا عليه كمسألة البكري للاتفاق على أنها لا ترد مجانا، فالقول الثالث مخالف لمن؟ لهذا الاتفاق. والثاني يعني الذي لا يرفع شيئا متفقا عليه كمسألة فسخ النكاح ببعض العيوب، ليش؟ لأنه وافق القول الثالث في كل مسألة مذهبا، أخذ اثنين من القسم الأول وقال إذا كانت العيوب مثلا العمى والبراص فيجوز الفسخ يعني يفسخ العقد، وإذا كان الجذام مثلا وغيره لا يفسخ العقد، فإذن هو وافق بعض وخالف بعض آخر. المصنف شنو رأيك بهذا التفصيل؟ يقول وهذا التفصيل جيد لكن على أصولهم. لماذا جيد على أصولهم؟ قال لأنه في صورة المنع، في صورة المنع من إحداث القول الثالث كما في مسألة البكر، إذا رفع يعني القول الثالث مجمعا عليه، اللي هو شنو المجمع عليه؟ عدم جواز ردها مجانا، يكون قد خالف الإجماع فلم يجوز، لأنه عندهم إجماع على عدم جواز ردها مجانا، فمن هنا ما يجوز. وأما في صورة الجواز يعني كما في مسألة فسخ النكاح فلم يخالف إجماعا ولا مانع سواه، يعني ولا يوجد مانع من إحداث القول الثالث إلا الإجماع، وبما أنه لم يوجد فجاز. خب هذا عند أهل الخلاف. عندنا ما هو الرأي؟ قال والمتجه على أصولنا يعني في مسألة الإجماع المنع مطلقا، يعني في المسألة الأولى وفي المسألة الثانية، يعني فيما إذا كان القول الثالث مخالفا لشيء متفق عليه أو لا. خب لماذا شيخنا؟ قال لأن الإمام في إحدى الطائفتين فرضا قطعا، يعني بحسب الفرض إمام بأحد في ضمن أحد الطائفتين، خب ما يصير يعني في الطائفة الأولى والثانية لأنهما مختلفان، واحد يقول بالوجوب واحد يقول بمن بالجواز. خب فإذا فالحق مع واحد منهما والثانية باطلة والأخرى على خلافه، يعني على خلاف الحق. خب إذا كانت الثانية على خلاف الحق فكيف بك بالثالثة؟ وإذا كانت الثانية بهذه الصفة يعني أنها خلاف الحق فالثالثة كذلك بطريق أولى لأنها من إحداثنا نحن. وهكذا القول فيما زاد، يعني إحداث قول رابع خامس سادس وهكذا. أصل جديد، هذا الأصل يتكلم عن هل يجوز التفصيل بين مسألتين لم يفصل العلماء بينهما في الحكم أم لا يجوز. فمثلا في مسألة الإرث للأم، قالوا عندنا هذه المسألة الأولى، إذا مات الزوج وبقى الزوجة ووالد الزوج ووالدة الزوج، فهنا الإرث كيف يقسم؟ قال العلماء الزوجة تأخذ الربع والأم تأخذ الثلث والباقي يأخذه الأب، هذا إذا مات الزوج وبقيت الزوجة ووالدي الزوج. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، إذا كان بالعكس، إذا ماتت الزوجة وبقي الزوج ووالدي الزوجة، كيف يقسم الإرث؟ قالوا الزوج يأخذ النصف والأم تأخذ الثلث والأب يأخذ الباقي. فهنا العلماء في مسألة إرث الأم قالوا تأخذ بكل المسألتين الثلث، لكن هل هذا الثلث الذي تأخذه الأم هو بعد أخذ حصة الزوج والأب ثم بعد ذلك تأتي الأم وتأخذ الثلث أم لا قبل ذلك، يعني تأخذه من أصل التركة؟ هو هنا العلماء لم يفرقوا في مسألة إرث الأم للثلث، بمعنى أنهم لم يفصلوا بين المسألتين، فهم إما أنهم ذاهبون إلى أنها في كلا المسألتين ترث من أصل التركة، أو في كلا المسألتين ترث ما بعد أخذ الزوج أو الزوجة والأب حصتهما من الإرث. بعد أن عرفنا المسألة نسأل، هل يجوز الذهاب إلى التفصيل بين مسألتين لم يفصل العلماء في الحكم عليهما أو لا؟ قبل الجواب نسأل هذا السؤال، ما هو الفرق بين هذا الأصل والأصل الذي تقدم؟ خب، الأصل الذي تقدم كان عندنا إجماع من قبل طائفتين، يعني عندنا فرقة ذهبت إلى رأي وفرقة ثانية ذهبت إلى رأي آخر تغاير الأول، يعني فرقة ذهبت إلى الجواز وفرقة ذهبت إلى عدم الجواز مثلا. هناك سألنا هل يجوز إحداث قول ثالث غير الأول والثاني أو لا، بينما في هذا الأصل لا يوجد عندنا فرقتان بل هي فرقة واحدة، يعني العلماء كلهم اتفقوا على الحكم على هذين المسألتين بحكم واحد ولم يفصلوا بينهما، فهنا عندنا شنو؟ إجماع واحد بعدم التفصيل. فهل يجوز لأحد أن يذهب في الحكم على هاتين المسألتين بالتفصيل أو لا؟ المصنف يقول في الجواب عن هذا السؤال أن العلماء الذين حكموا على هاتين المسألتين بحكم واحد ولم يفصلوا، إما أنهم قد نصوا على عدم التفصيل وقالوا لا يجوز التفصيل في هذا القول، بأن تكون مثلا هكذا يمكن أن نذهب بالتفصيل في المثال أنه إذا مات الزوج فالأم تأخذ الثلث بعد أخذ الزوجة إرثها اللي هو الربع وكذا الأب، أما إذا ماتت الزوجة فالأم تارث من أصل التركة، أو بالعكس مثلا هكذا يمكن أن يذهب إلى التفصيل. فإذا نص العلماء على عدم جواز التفصيل هو خلاص بعد ما يجوز أن نخالف وأن نفصل في المسألة. لماذا؟ لأن هذا راح يكون الإمام في ظن هؤلاء العلماء الذين لم يفصلوا، لأننا قلنا أن كل العلماء عندما حكموا على هاتين المسألتين حكموا بحكم واحد ولم يفصلوا، وأكيد من ضمنهم الإمام عليه السلام، فلا يجوز مخالفته. أما إذا لم ينصوا على عدم جواز التفصيل، لم ينصوا على عدم جواز التفصيل، فهنا إما أن يكون بين المسألتين علاقة، بمعنى أنه يلزم من العمل بأحدهما العمل بمن؟ بالمسألة الأخرى، أو لا توجد بينهما علاقة. خب، أعطينا مثال بينهما علاقة، أقول نفس المثال اللي ذكرته، نفس المثال اللي ذكرته أنه إرث إذا ماتت الزوجة وبقى الزوج والوالدان، أو مات الزوج وبقت الزوجة والوالدان، العلاقة واحدة وهي علاقة الزوجية بينهما، يعني الإرث جاء من قبل الزوجية، هاي علاقة واحدة، فالحكم بأحدهما يستلزم أو العمل بأحدهما يستلزم العمل بالآخر. إذا كانت المسألة بينهما علاقة حتى وإن لم ينصوا على عدم جواز التفصيل، أيضا لا يجوز الذهاب علما إلى التفصيل في المقام. لماذا؟ لأن بينهما ملازمة، يعني كأن حكمهما على الأولى هو نفس حكمهما على الثانية وإن لم يصرحوا بعدم جواز التفصيل. أما إذا لم يكن بين المسألتين علاقة ولم ينصوا على عدم جواز التفصيل، خب مثلا هذا المثال، قالوا كما إذا قتل الذمي المسلم، هنا هل يجوز أن يقتص للذمي الذي قتله المسلم بقتل المسلم أو لا يجوز؟ هاي مسألة. المسألة الثانية، هل يجوز بيع الكافر الذمي أو لا يجوز؟ هاتان مسألتان. هنا لا علاقة بين بيع الكافر الذمي المسألة الأولى، والمسألة الثانية في الاقتصاص من المسلم إذا قتل الكافر الذمي، لا علاقة بين المسألتين. لكن هنا العلماء أيضا لم يفصلوا بأنه، يعني حكموا بكل المسألتين أنه إذا الذمي قتله المسلم وقلنا بالجواز، يعني بجواز اقتصاصه من المسلم يعني وقتل المسلم به، فقالوا إذن يجوز بيع الكافر الذمي. وإذا قالوا بعدم الجواز قالوا أيضا بعدم جواز بيع الكافر الذمي، لم يفرقوا بينهما مع أنهما شنو مسألتين مختلفتين ولا علاقة بأحدهما على بالأخرى. لكن ذهب قسم آخر من العلماء قالوا يجوز التفصيل بينهما فيما إذا لم يكن بينهما علاقة. خب، ما هو رأي المصنف المقام؟ المصنف يقول على مذهبنا في هذا الأصل لا يجوز التفصيل بين المسألتين. خب لماذا؟ يقول لأن الإمام عليه السلام بين أحدهما فقط، بمعنى أنه لا يمكن أن يكون قول الإمام موافق لهما معا، فإما أن يكون الإمام في ضمن الفرقة التي قالت بالجواز أو يكون في ضمن الفرقة التي قالت بمن؟ بعدم الجواز. فهنا شنو نقول؟ لا يجوز التفصيل في المقام، لأنه إما أن يكون في هذه الفرقة أو في هذه الفرقة ولم يكن مع قول المفصل، فهنا الاحتياط يقتضي متابعة الإمام في من؟ في الجمع بينهما. قال أصلا إذا لم تفصل الأمة بين مسألتين، يعني في الحكم لم يفصلوا في الحكم بين مسألتين، فهنا فإن نصت على المنع من الفاصل، قالت لا يجوز التفصيل، فلا إشكالة، يعني فلا إشكالة بعدم جواز التفصيل، لأنه سوف يكون هذا مخالف للإجماع الذي يعلم في ضمنه الإمام. وإن عدم النص، يعني لم تنص عليه من على عدم جواز الفصل. فهنا فإن كان بين المسألتين علاقة بحيث يلزم من العمل بأحديهما العمل بالأخرى، هنا لم يجوز الفصل. فأعطيني مثال للمسألتين اللي بينهما علاقة. قال: كما في زوج وأبوين وامرأة وأبوين في مسألة الميراث، فمن قال للأم ثلث أصل التركة، قال في الموضعين، يعني سواء كان الماء الذي مات الزوج وبقى والدة والزوجة، أو ماتت الزوجة وبقى زوجها ووالداها، في الموضعين قال هو يرث من أصل التركة، يعني الأم ترث من أصل التركة. قال في الموضعين: ومن قال ثلث الباقي، يعني ليس ثلث أصل التركة وإنما ما بقي بعد أخذ الزوج حصته والأبوين، أو الزوجة وأبوي الرجل، كذلك قالوا أيضا في الموضعين، يعني في المسألتين قال في الموضعين. إلا ابن سيرين فصل هنا في المقام. ابن سيرين قال: إذا مات الزوج فلأمه الثلث الباقي فقط بعد سهم الزوجة، وإذا ماتت الزوجة فلأمها ثلث الأصل، يعني ثلث من الأصل، من أصل التركة هكذا. خب، على أي حال هذا إن كان شنو بينهما علاقة، وإن لم يكن بينهما علاقة كما في المثال اللي ذكرناه، بيع الكافر الذمي هل يجوز أو لا يجوز، وقتل المسلم بقتله للكافر الذمي هل يجوز أو لا يجوز. العلماء هنا لم يفصلوا في الجواز وعدم الجواز في مسألة والأخرى. إذا قالوا يجوز بيع الكافر، قالوا يجوز قتل المسلم بقتله. إذا قالوا لا يجوز بيع الكافر، قالوا أيضا لا يجوز قتل المسلم بقتله. وإن لم يكن بينهما علاقة، هنا قال قوم يجوز الفصل بينهما. والذي يأتي على مذهبنا هو عدم الجواز، يعني عدم جواز الفاصل. لماذا شيخنا؟ قال: لأن الإمام مع إحدى الطائفتين قطعا، مع إحدى الطائفتين قطعا، يعني إما الطائفة التي قالت بالجواز وإما الطائفة التي قالت بعدم الجواز، وهو قطعا لم يكن مع الطائفة التي فصلت. ولازم ذلك وجوب متابعته في الجمع، يعني في بين المسألتين، ولا يجوز الذهاب إلى الفاصل، وهذا كله واضح. أصل جديد، هذا الأصل الرابع يأتينا في الدرس القادم. والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.